انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
يا مسافر وحدك، هو البوصلة اللي هتديك علامات على طريقك وتديك ملاحظات وتشاور لك على الاتجاه الصح عشان تحقق هدفك في الوصول لسفريات جميلة وممتعة وبدون أي صعوبات. هكون معاكم أنا أحمد خضر في برنامجكم يا مسافر وحدك على تسعينات اف ام.
يا مسافر وحدك مع أحمد خضر، كل يوم خميس الساعة 8:15 بالليل على تسعينات اف ام.
ومساء الفل على كل، مساء الخير والهنا والسعادة وراحة البال على كل سميع التسعينات اف ام في كل مكان. معاكم انا احمد خضر وحلقة جديدة من برنامجكم يا مسافر وحدك. يا مسافر وحدك قلنا هنتكلم فيه عن السفر والمواقف اللي بتحصل لنا فيه، سواء كانت المواقف دي لطيفة او لا. المواقف اللطيفة اكيد هنبقى حابين ان احنا نفتكرها، وخصوصا ان هي هتكون في ذكريات جميلة بالنسبة لنا. اما لو المواقف دي ما كانتش لطيفة وهتسبب لنا مشاكل اثناء سفرياتنا، فحنكون حاسين بمشكلة كبيرة وهتبقى ذكرياتنا وحشة، وحنبدأ نقول يا دي السفر وبلاويه واللي بيجرى فيه. فعشان سفرياتنا ما تكونش بالشعار ده، برنامجنا بنتكلم فيه عن ثقافة السفر وايه المفروض اللي نتعلمه عشان نبدأ نخطط لسفريات جميلة وممتعة. برنامجنا زي ما بنقول هو مجرد علامات على طريقكم، وبيديكم ملاحظات وبيشاور لكم على الاتجاه الصح عشان تحققوا هدفكم في الوصول لسفرية جميلة وممتعة وبدون أي صعوبات. حلقتنا النهاردة هنتكلم فيها عن السفر بالطيران، وحنكمل حلقتنا عن كلامنا في الحلقة اللي فاتت وعن حجز التذاكر. سؤال حلقتنا النهاردة اللي هو انتوا بتفضلوا الطيران المباشر ولا يكون في ترانزيت، وايه تجاربكم مع ترانزيت؟ منتظر تعليقاتكم وارائكم ومشاركتكم على صفحتنا على فيسبوك تسعينات اف ام وهاشتاج يا مسافر وحدك. فاصل وحنرجع نواصل، مستنيكم وما تروحوش في اي حته. ورجعنا لكم بعد الفاصل مستمعينا، مستمعي تسعينات اف ام في كل مكان. هنتكلم النهاردة وهنكمل حلقتنا اللي احنا كنا اتكلمنا في الحلقة السابقة عن وسائل المواصلات وازاي نختارها لرحلتنا، وان احنا لازم نخطط ده ونرتب لده بشكل كويس، لان احنا زي ما قلنا الحلقة اللي فاتت انه بيأثر على ميزانيتنا، وده لاختلاف الاسعار بين كل وسيلة والتانية، وبيأثر على وقتنا وجدول رحلتنا عشان كل وسيلة من المواصلات دي ليها سرعتها وبتاخد وقت، وكمان بتأثر على مدى سهولة الرحلة ودرجة استمتاعنا بيها. كنا اتكلمنا برضو الحلقة اللي فاتت عن الطيران وازاي ان احنا نحجز التذكرة وناخد بالنا من ايه واحنا بنحجز، وكمان اتكلمنا عن طرق التسعير وازاي برضو انواع شركات الطيران ايه اللي موجودة، وازاي نختار النوعية المناسبة لينا عشان نختار منها افضل تذكرة بارخص سعر. فاحنا هنراجع مراجعة بسيطة عن اللي قلناه الحلقة اللي فاتت وهنكمل النهاردة. كنا قلنا الحلقة اللي فاتت ان في 3 انواع لشركات الطيران. في حاجة اللي هي الفلاج كارير، اللي هي الناقل الوطني او زي ما بيتقال الخطوط الوطنية او الايرلاينز. في نوع تاني اللي هو الشارتر فلايت او الطيران الشارتر، او بالمعنى اللغوي اللي هو الطيران المستأجر. تالت حاجة طيران اللوكوست اللي هو الطيران المنخفض التكاليف او الطيران الاقتصادي. كنا اتكلمنا عن كل واحدة منهم، وأخيرا كنا اتكلمنا عن الطيران المنخفض التكاليف أو الطيران الاقتصادي، وحنراجع برضو تاني ونأكد عليه لأنه هو ده من أهم العناصر اللي احنا محتاجينها في اختيار التذكرة، لأنه هو بيعتبر من أرخص الأسعار واللي هي أصلا هدفنا في البرنامج، وهدفنا أن احنا نخطط لسفر بأقل ميزانية ممكنة. النوع ده من الطيران اللي هو الطيران المنخفض التكاليف احنا بندور عليه عشان بنلاقي فيه ان اجمالي تكاليف سفرياتنا حابين ان هو زي ما قلنا ان هو يكون قليل. شركات الطيران بتاعت اللوكوست او الطيران الاقتصادي بتتجه دايما ان هي تقلل من اجمالي المصروفات بتاعتها واجمالي تكاليف رحلتها عشان تقدر تستهدف شريحة معينة من الناس اللي بتسافر، وده بيأثر طبعا على فكرة سعر البيع للتذكرة للشريحة دي، وان التذكرة دايما لازم تكون بسعر اقل من الشركات التانية، وخصوصا اللي هي الشركات الايرلاينز او الشركات العالمية اللي بتقدم خدمات ورفاهيات كبيرة. شركات الطيران الاقتصادي دي قدرت توصل لنهاية تقلل عدد الخدمات والامتيازات المقدمة للراكب عشان تبدأ تديله السعر المناسب. فمثلا الراكب في الرحلة دي بيحس ان هو اكنه بيحجز مجرد كرسي على الطيارة، ما بيفكرش في فكرة اي رفاهيات تبقى موجودة تانية. هتلاقي ان الشركات دي بتحدد قصة الشنط اللي موجودة وانت مسافر، ففي بعض الشركات بيكون مسموح فيها للراكب بشنطة واحدة بس على الظهر، وتكون شنطة صغيرة بأبعاد معينة ووزن معين بتتراوح في حوالي من 7-10 كيلو. في بعض الشركات برضو بيكون مسموح فيها ان انت تسافر بأمتعة وتشحنها بس بعدد كيلوات محددة وبأسعار تانية. هيكون أكيد في اختلاف لما أنت تشتري تذكرة بسعر أن أنت التذكرة هيكون فيها هاند باج بس أو هاند باج وشنطة تانية تشحنها. في برضو بعض الشركات ما بيكونش مسموح بيها بأي أمتعة للشحن في بطن الطيارة، والتذكرة دي بيسموها أو بيطلقوا عليها التذكرة اللايت اللي هي مجرد شنطة هاند باج وبس. الطيران برضو المنخفض التكليف مش هتلاقيه بيقدم وجبات على الطيارة، ان التذكرة بتاعته مش هتكون متضمنة لوثيقة التأمين على الحياة. في بعض الشركات في وقت من الأوقات بيكون عندها فكرة تحديد الكراسي او حجز الكراسي او الدرجات اللي هي زي الاكونومي او البيزنس او الفيرست ما بيكونش موجودة، وبتكون عندها فكرة الفري سيت. سؤال بقى بيطرح نفسه، هل ده معناه ان مفيش اي خدمة او ميزة ممكن توفرها لي الشركة دي؟ هرد عليك واقول لكم لا، الشركات الطيران الاقتصادي دي بتوفر الخدمات دي بس هتكون بمقابل مادي اضافي. فانت بالتالي لما هتشتري التذكرة ومحتاج اي حاجة تانية هتحتاج ان انت تدفع قصادها. فالمبالغ الاضافية دي لازم تاخدوا بالكم منها وانتوا بتشتروا التذكرة وفي حساباتكم، عشان ما تبدأش الميزانية تعلى منكم، وان انت هتلاقي خدمات تانية كتير فتبدأ تختار منها، ففي وقت من الاوقات هتحسوا ان انتوا تمن التذكرة بدأت تقرب لسعر التذكرة الخاصة بالشركات العالمية او بشركات الايرلاينز والخطوط الجوية. في حاجة عايزكم تاخدوا بالكم منها وانتوا بتحجزوا، ان انتوا لازم تتأكدوا كويس من كل خدمة وكل حاجة انتوا بتختاروها وسعرها كام، سواء ان انا الخدمة دي لو دفعتها اثناء الحجز الاولي او لو هدفعها لما اوصل المطار. فخد بالك لان اوقات كتير اي خدمة هتطلبها وانت في المطار هيكون سعرها اعلى جدا من وانت بتحجزها قبل كده. الطيران الاقتصادي احنا قلنا ان هو ممكن يكون هو الهدف بتاعنا ان احنا نوصل له، وان هو فيه مميزات، بس الطيران الاقتصادي برضو هو مش بالمثالية المفرطة ان احنا برضو نبص عليها، فاكيد ليه بعض العيوب. العيوب دي اكيد لازم هتتحملوها وتتقبلوها طالما ان انا اخترت النوع ده من الطيران. فاحنا هنقول بعض الامور على سبيل المثال وهنتكلم عنها. بعض شركات الطيران الاقتصادي في بعض الاحيان بتستخدم طيارات صغيرة نسبيا، ده بيؤدي ان هو يكون عدد الكراسي فيها في مساحات قليلة، فمش هتحس بالراحة، وان هي بتبدأ تستغل المساحات، اي مساحة فاضية جوه الطيارة تبدأ تشغل بيها كراسي وبتعيد تصميم الطيارة تاني في مسألة الكراسي، فهتحس ان الكراسي قريبة من بعضها وغير مريحة. تاني حاجة مسألة الوقت والسفر طول ايام السنة. بعض شركات الطيران دي بتكون عندها رحلات موسمية لعدد معين من الشهور في السنة، على عكس شركات الخطوط أو الإيرلاينز بتكون مستمرة على مدار السنة، والجدول بتاعها مغطي أيام وشهور السنة كلها. شركات الطيران الاقتصادي برضو بتعتمد في بعض الأحيان على المطارات اللي هي بتكون بعيدة عن قلب المدينة، إن هي ما تكونش في وسط العاصمة، بتكون بعيدة عن قلب المدينة. المطارات دي في بعض الأحيان بتخلي الرسوم بتاعتها، الرسوم اللي هي بتتعامل معاها مع شركة الطيران سواء في رسوم المبيت أو الإقلاع والهبوط، إن هي بتكون رسومها قليلة، فبالتالي هيقلل من تكلفة شركة الطيران، فبالتالي هتكون سعرها مناسب. بس في حاجة لازم تاخدوا بالكم منها، المسافة البعيدة دي لو انتوا اخترتوا شركة طيران والمطار اللي هي بتنزل فيه في مكان بعيد، اعملوا حسابكوا ان انتوا في الوقت ده هتحتاجوا وسيلة مواصلات تانية تنقلكوا من المطار لوسط المدينة او للفندق اللي انت رايحه او المكان اللي انت رايحه، فده هيعتبر تكلفة زيادة، فلازم تاخدوا بالكم من النقطة دي في الميزانية بتاعتكم. طبعا شركات اللوكوست او الطيران المنخفض التكاليف عندهم قيود صارمة جدا في مسألة الحقائب والأوزان، فلازم تاخدوا بالكم من الأمر ده كويس جدا، عشان ما تروحش بأي كيلو زيادة تانية المطار وتبدأ تحصل مشكلة مع الموظفين، وأصلا أنا معايا وزن وأنا معيش وزن والفلوس والقصة دي. القيود دي الناس أو شركات الطيران ما بتعملهاش من فراغ، الأوزان ليها تأثير كبير جدا على الطيارة وعلى أسعار التسعير بتاعة الطيارة. الأمور دي هنتكلم عنها في حلقات قادمة إن شاء الله، وحنتكلم عن إيه اللي بيدور جوه المطار والأمور بتكون عاملة إزاي. فأنا بقول لكم خدوا بالكم من مسألة الأوزان. العيب الأكبر بقى في القصة بتاعة التذكرة بتاعة شركات الطيران اللي هي المنخفض التكاليف، إن هو ما بيتمش رد قيمة التذكرة لو أنت قمت بالإلغاء، دي بعض الشركات بيكون القوانين بتاعتها كده، فبيتم خصم سعرها أو تمنها بالكامل، إلا أنه في بعض الشركات بتقوم برد تمن التذكرة مع خصم قيمة الضريبة فقط، ده في حالة أنه هو يكون في خلال من 24 ساعة ل 48 ساعة من وقت الحجز. وخدوا بالكم من كلمة من وقت الحجز ومش قصة معاد السفر، فأنا 48 ساعة، أنا النهاردة واحد في الشهر فحجزت التيكت اللي هي المفروض هتسافر يوم 25 في الشهر، فأنا عشان أعدل ويتخصم مني الضريبة بس يبقى عندي 24 ساعة أو 48 ساعة من وقت الحجز اللي هو كان يوم واحد في الشهر، مش إن أنا حلغيها قبليها بيومين. فناخد بالنا من النقط دي ونقرأ التيكت كويس ونقرأ التعليمات والشروط والقوانين اللي موجودة فيها، ودي برضو هيكون ليها جزء من حلقاتنا اللي جاية هنتكلم فيها عن التيكت وإيه اللي ما بيبقى موجود في التيكت ونعرف نقراها إزاي ونفهم منها إيه. نيجي بقى نتكلم لفكرة الحجز الفعلي. قلنا في حلقات السابقة أو تحديدا في الحلقة اللي قبل اللي فاتت إزاي نستخدم محركات البحث والتطبيقات وإحنا بندور على أرخص الأسعار. أتمنى أن أنتوا تراجعوا الحلقات اللي فاتت عشان تبدأوا تربطوا النقط ببعضها وتضيفوا برضو النقط اللي هتكلم عنها دلوقتي. في بعض الأوقات محركات البحث ما بيظهرش فيها الرحلات بتاعت الطيران المنخفض التكاليف، فلازم تدوروا كويس وبشكل دقيق. محركات البحث والمواقع دي هي برضو بأكد تاني هي وسيلة للتدوير وعمل مقارنات بين شركات الطيران المختلفة، بدل ما تقعد تدور على شركة بعينها وتفتح موقع كل شركة بعينها. نصيحة برضو دايما وانت بتدور استخدم كل محركات البحث وانت بتدور على التيكت، وابدأ اعرف الأسعار وحطها قدامك، وابدأ ادخل تاني لشركة الطيران نفسها الموقع الرئيسي بتاعها واعرف السعر عندهم ايه، وابدأ اعمل مقارنة، لان اي فلوس هتبدأ توفرها هي هتكون في مصلحتك ومصلحة سفريتك. دايما وانت بتدور هتلاقي حاجة ممتازة جدا جوه محركات البحث، وانت بتدور هتلاقي نوعية من الرحلات اللي هي متعددة التوقف اللي هي بتتقال عليها الترانزيت او الترانزيت زي ما هو مرتجل او زي ما هو بيتقال مع الناس اللي هي كلمة ترانزيت، اللي هو دايما وفي اغلب الاحيان بيكون سعرها اقل. ده هياخدنا ان احنا هنتكلم عن الفرق بين الطيران المباشر والطيران الغير مباشر اللي هو الترانزيت. كل ده هنعرفه، بس هنخرج لفاصل وهنرجع بعد الفاصل نتكلم عن الطيران المباشر والطيران الغير مباشر. فاصل وهرجع تاني مستنيكم، ما تروحوش في اي حته.
انا قلت اللي محدش قال، وعملت اللي محدش عمله. خلي شوف بقى من أبقال ده، أنا يا ما عملت حساب زعلو. أنا بعد كلام وأفعال ده أنا يمكن حاجة تشغلو. هي عايش يفتكرني، وكل ما يقابل في بعضي هيفتكرني، يتمنى بس
ورجعنا لكم بعد الفاصل مستمعينا مستمعي تسعينات اف ام في كل مكان. هفكركم بسؤال حلقتنا النهاردة، هل بتفضلوا السفر بالطيران المباشر ولا يكون في ترانزيت، وايه تجاربكم مع الترانزيت؟ في الفاصل جالنا تعليقات على صفحتنا على الفيسبوك من لوجين معتز بتقول ان الترانزيت بالنسبة لها هو حاجة لطيف واسهل من السفر المباشر. في تعليق تاني من ياسمين نبيل بتقول أنا مش بحب الترانزيت أبدا وبحب الرحلات السفر المباشر، بس لو حجزت مثلا فجأة يوم السفر أو قبليها بيوم بضطر للرحلات اللي فيها ترانزيت، وإن الترانزيت ده لو ساعة أو اتنين فبيكون شيء لطيف ومقبول بالنسبة لها، وإنما لو أكتر من كده فده شيء ما بتحبهوش. في برضو تعليق تاني من ميدو رحيم بيقول إن أنا بحب السفر المباشر. نرجع نتكلم عن السؤال اللي احنا كنا طرحناه قبل الفاصل، اللي هو ايه الفرق بين الطيران المباشر والطيران الغير مباشر. الطيران المباشر هو انك تسافر من دولة معينة لدولة تانية اللي هي وجهتك النهائية دون توقف، وده بيكون الغالب في معظم رحلات الطيران. بمثال بسيط ومباشر، انا مثلا هسافر لموسكو، فانا هسافر من القاهرة، فانا طيارتي هتكون طيارة مباشرة من القاهرة إلى موسكو بدون توقف. الطيران الغير مباشر هو أنك هتسافر من دولة برضو لدولة تانية اللي هي وجهتك النهائية، هيتخللها توقف سواء لمرة واحدة أو أكتر في دولة واحدة برضو أو أكتر. بمعنى هنمثلها بمثال بسيط، وهيبدأ المثال ده هيكون معانا. أنا زي ما قلت هسافر من القاهرة لموسكو. طب لو أنا في طيران غير مباشر فحسافر مثلا من القاهرة أتينا موسكو، فكده أنا عندي توقف واحد في أتينا، إن أنا هركب الطيارة من القاهرة وحنزل أتينا، هقعد وقت الترانزيت أو هقضي وقت الترانزيت في أتينا واركب طيارة تانية لموسكو. في مثل تاني أو مثال تاني، إن أنا هروح القاهرة أتينا ومن أتينا باريس ومن باريس لموسكو، كده أنا عندي توقفين في دولتين مختلفتين. ان انا هركب الطياره من القاهره وانزل اتينا وقت الترانزيت بتاعي واركب طياره تانية وابدا اروح ليها لباريس، وهيبقى عندي ترانزيت تاني لباريس بوقت تاني واركب منه الطياره واروح موسكو. اكيد في مميزات وعيوب للامرين. مميزات الطيران المباشر ان هو بيوفر الوقت والمجهود، ان هو ايه طيارتك دي هتاخدها بشكل مباشر ومرة واحدة من مكانك للوجهة النهائية اللي انت رايحها دون اي وقت من الانتظار الطويل او المتعب. عيوب الطيران المباشر وهو عيب جوهري بسيط هيفرق مع بعض الناس، اللي هو ان الطيران المباشر مش هيديك فرصة ان انت تزور دول تانية ومطارات مختلفة. الزيارة دي هتكون ليها ذكريات كويسة معاك، وان هي هتضاف لخبرة السفر بتاعتك. ده شيء جوهري هيبقى لو الناس اللي هي بتحب السفر وبتستمتع بالسفر جدا ده هيكون فارق معاها. احيانا وفي اغلب الاوقات بتكون التذكرة بتاعت الطيران المباشر اغلى من الطيران الغير مباشر. طب هل الطيران الغير مباشر ليه مميزات؟ ليه مميزات، اللي هي هيبقى عكس الطيران المباشر، ان هو هيديك الفرصة ان انت تزور دول ومطارات تانية انت ما كنتش مخطط لها اصلا، او ان انت مش محتاج تسافر لها مخصوص، وحيوفر عليك التكاليف الاضافية لو انت حبيت تروحها. ده هيبان ازاي وان انا هستمتع ازاي بالدولة هيبان في حتة هنتكلم عنها كمان شوية. احيانا برضو في اغلب الاوقات بيكون سعر تذكرة الطيران الغير مباشر بتكون اقل من الطيران الغير مباشر. طب هل برضو ليه عيوب؟ برضو ليه عيوب. ده برضو هيكون مختلف وبيتراوح ما بين ناس وناس، زي ما كان في ردود من مستمعينا ان في ناس بتقول الترانزيت لطيف وسهل بالنسبة لهم، وناس تانية بتقول لا لو الوقت قصير اوكي، انما لو اطول هيبقى مش مستحب بالنسبة لهم. فمن عيوب الطيران غير مباشر وقت الانتظار الطويل اللي هو ممكن يبقى ممل بالنسبة لكم، خصوصا بقى لو انتوا مش مخططين انتوا هتقضوا الوقت ده ازاي. العيب ده ممكن تقدروا تتغلبوا عليه بحاجتين، اللي هو ايه، اذا كان وقت الترانزيت طويل تقدر تدخل بلد الترانزيت وتاخد جولة سريعة فيها، وده ليه شروط هنتكلم عنها، وان انت تخطط للوقت ده كله وتشوف بقى مكان تشحن فيه الموبايل وتشحن فيه اللابتوب بتاعك، تاخد جولة في الاسواق الحرة او في المطعم او في المطار، تلف تاخد جولات في الكافيهات او الكافيتريات والمطاعم، ان انت تفطر او تتغدى او تتعشى، ان انت ممكن تقرأ رواية، تتفرج على فيلم. لو ما عرفتش حاجة من ده كله ممكن تنام. في بعض المطارات بتوفر حاجة اسمها كبسولة النوم مقابل مادي بسيط تقدر تستغلها وان انت تنام وترتاح، بس خدوا بالكم عشان ما تروحش عليكم نومة وتضيع الطيارة. حاجة مهمة قوي، في بلد الترانزيت لازم يبقى معاك العملة بتاعتها او العملة اللي هم بيتداولوها معاهم. في عملة ممكن تكون غير عملتهم هم بيقبلوها، فحاول ان هي تبقى معاك عشان ما تضيعش وقتك في ان انت تروح وتدور على بنك وتغير فلوس ويبدأ الوقت يضيع منك. تاني عيب في الطيران الغير مباشر ان انت هتحتاج مجهود اكتر من الوضع الطبيعي في انك تدور على بوابة بقى ايه، هتنزل من الطيارة الاولانية وتروح للبلد التانية اللي فيها ترانزيت وتنزل في الصالة وتبدأ تدور على بوابة السفر بتاعتك، وده بقى خصوصا لو المطار كبير هتفضل تجري وتنهج ودور وشوف، ولو كان في تعديل للبوابة هتحس ان الامور بدأت تصعب عليك، فانت هتحس ان انت بتاخد تعب السفر بدل ما هو مرة هتاخده مرتين. طب الترانزيت فيه نوعين، ترانزيت طويل وترانزيت قصير، اللي هو long connection والshort connection. ده بيفرق في حاجات كتير، اللي هو ايه، ان الوقت الطويل ده هيوفر لك وقت ان انت تقدر تتحرك فيه بأريحية. طب اهم حاجة لازم ناخد بالنا منها ونعرفها ان الترانزيت وقته بيبتدي من ان هو يكون من 45 دقيقة او 50 دقيقة ل 24 ساعة، او تحديدا لقبل ال 24 ساعة بدقيقة، اللي هو 23 ساعة و 59 ثانية في التوقف الواحد، في الترانزيت الواحد في المكان الواحد. طب لو اكتر من 24 ساعة اعرف وقتها ان ده مش ترانزيت، وان انت هتحتاج تأشيرة دخول لدولة الترانزيت لو هي بتحتاج تأشيرة او فيزا للدخول. حاجة كمان ممكن تاخدوا بالكم منها، حاجة اسمها دبل سيكتور فلايت، اللي هي رحلة طيران مزدوجة، بمعنى انك هتكون مثلا مسافر من القاهرة لموسكو بتوقف في أتينا، بس انت مش هتنزل من الطيارة. التوقف ده بيكون ممكن لنزول بعض الركاب بتكون أصلا أتينا هي وجهتهم النهائية، فهم هينزلوا في المكان ده وانت هتفضل مكانك في الطيارة، وكابتن الطيارة بيعلن عن الركاب اللي نزلة لأتينا بس هي اللي تنزل. أو التوقف ده في بعض الأحيان القليلة جدا إن هو يكون للتموين والإقلاع في حالة إن الرحلة طويلة جدا وبتحتاج لتوقف لإعادة التزود بالوقود بس، بس ده لا يعتبر ترانزيت نهائيا، فخدوا بالكم من الأمر ده. حاجة كمان، لما تختار تذكرة فيها ترانزيت اختاروا بقدر إمكان عدد ساعات انتظار مناسبة عشان يكون عندك وقت إن انت تلحق بطيارتك التانية، لأنه هو ممكن يحصل تأخير في رحلتك الأولى. رحلتك الأولانية ممكن توصل متأخر، وده شيء خارج عن إرادتك وممكن يكون خارج عن إرادة شركة الطيران، وأكيد شركة الطيران لو هي المتسببة هتدبر لك أمر الرحلة التانية، بس برضو هتكون ضيعت وقت كتير ممكن يصل يوم أو اتنين لو أنت وراك فسحة أو مرتبط بمواعيد شغل دقيقة، فده هيضيع عليك وقت كتير. ان انت بقى تلاقي وانت بتدور على بوابة سفر رحلتك التانية هتلاقي ممكن اجراءات استلام للشنط او اجراءات سفر من الاول. طب هتقولي ازاي؟ لا، ده ممكن يحصل لان وفقا للنظام وقوانين بعض الدول ان انت لازم تعمل اعادة للاجراءات من الاول. في بعض الدول والمطارات عندها النظام ده، وفي بعض الامور ان انت تشحن شنطتك من اول مكان انت ركبت فيه وتستلمها في الوجهة النهائية حتى لو عندك بدل الترانزيت 2 و 3 و 4. في بعض الأمور لازم تتأكدوا منها وانتوا بتعملوا إجراءاتكم عشان تقدروا عاملين حسابكم على الوقت وتبقوا عارفين انتوا هتديروا الأمر ده بأني شكل. في برضو بعض الأمور لو انت هتاخد طيارتك التانية من مطار تاني داخل دولة الترانزيت، بمعنى مثلا أنا رايح أتينا، سي هنقول ان المطار اتينا سي وفي مطار تاني دي، فانا طلعت من القاهرة رايح موسكو من خلال اتينا، بس انا هطلع القاهرة اتينا هنزل في المطار سي وطيارتي التانية هتبقى في المطار دي عشان اركبها وابدأ اروح موسكو. الامر ده لازم تاخدوا بالكم منه كويس جدا عشان وقتها هتبقوا محتاجين تأشيرة للدخول للدولة دي. هل ده لازم؟ لازم، وخصوصا في الدول الأوروبية أو في الدول اللي عندها تحكمات وقوانين صارمة في مسألة الدخول. في بقى بعض الأسئلة، هل أنا هعرف أخرج برا المطار في بلد الترانزيت لو أنا هنزل فيها؟ هقول لكم، بلد الترانزيت بتسمح بالدخول بدون تأشيرة أصلا أو بتأشيرة تقدر تاخدها عند الوصول، وده لازم تعرفه من قبليها، هل البلد دي ليها تأشيرة ولا ممكن لما أوصل أخد التأشيرة فيها. في امر تاني وبسيط، ان انتوا لو حد فيكو معاه فيزة امريكا او كندا او استراليا او طبعا فيزة دول الشنغن او فيزة انجلترا تحديدا لانها ليها فيزا منفصلة، التأشيرات دي بتديك اريحية وافضلية ان انت تقدر تدخل وتخلص لك بعض الاجراءات وانت في الترانزيت، وتسمح لك ان انت تنزل البلد دي وتخرج تتفسح لو عندك وقت ترانزيت طويل، فده هيفيدك جدا ودي أمور لازم تبقوا عارفينها. بس في شرط كمان، لو انت هتخرج تتفسح او هتخرج في بلد الترانزيت وكل اجراءاتك سليمة، ان هو يكون معاك البوردنج بتاع الرحلة التانية. تمام. في حاجة كمان عايزين نتكلم عنها، اللي هو لو الترانزيت بتاعي اكتر من 12 ساعة، هل شركة الطيران هتوفر لي الفندق؟ الامر ده بيتوقف ان انت الرحلة بتاعتك اللي اخترتها دي لازم تكون هي الوحيدة في نفس اليوم وكنت مضطر لحجزها وما كانش فيه رحلة طيران تانية في نفس اليوم بعدد ساعات ترانزيت اقل، ساعتها هم هيبقوا مضطرين هم يوفروا لك الفندق على حسابهم، ومسألة حسابهم دي فيها اقوال قد تكون متاحة او لا. بس لو تم إثبات إنك حجزت الرحلة دي تحديداً وفي رحلات تانية لنفس الوجهة اللي انت رايحها بعدد ترانزيت أقل، ساعتها انت اللي هتبقى مسؤول عن اختيارك ده وانت اللي ساعتها هتتحمله، وشركة الطيران مش هتقدر تقولك حاجة. ده كان بعض الأمور حوالين الترانزيت وان احنا ناخد بالنا منها. أتمنى أن أنتوا تاخدوا بالكم من النقط دي، ولو في أي تعليقات أتمنى أن أنتوا تسيبوها لنا على صفحتنا على الفيسبوك تسعينات FM وهاشتاج يمسافر وحدك. وقت حلقتنا خلص ولكن كلامنا لسه مخلص، انتظروني إن شاء الله الأسبوع الجاي وفي نفس الميعاد وحلقة جديدة من برنامجكم يمسافر وحدك.
على فين العزم إن شاء الله؟
وإيه اللي قطع لك نومه ده لولاش الستر من الله ما كانتش قامت لك قومه. لسه لك عين تدوب ما انتش عايز تتوب. ايه لسه لك عين تدوب ما انتش عايز تتوب. ده البر ماهوش امان والعشق مالوش ضمان. درهان على حتف طوب وان شأنك سهم خايب يا ملطشة القلوب يا جلاب المصايب. خلى الناس تعايب يا ملطشة القلوب يا جلاب المصايب.